بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب في شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه، وهكذا رواه ابن حبان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وكذا خلع نعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد حين صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهو لابس النعليه، وبينما هو في صلاته فخلعها، فلما رآه الصحابة خلعوا نعالهم، فلما انتهوا قال لهم، سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. وقوله خبثا هذا قد يحتمل أنها نجاسة، ويحتمل أنها مجرد يعني شيء من الأوساخ والقذارات، لكن ليس بنجس، ولكن هذا يدل على تطهير الثوب، وأنه لا يجوز أن يصلي المصلي وفي ثوبه نجاسة. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وإن كانت الآية قد فسرت بتفاسير كثيرة، لكنها تشمل تطهير الثياب، التطهير الحسي من النجاسات، وتشمل غير ذلك. ومن أدلة تطهير الثياب من النجاسات حديث أسماء في صحيح البخاري ومسلم في تغسيل أو تنظيف دم الحيض من الثوب. قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا فيه مبالغة في تنظيف دم الحيض من الثياب، وقد جاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال في حجره، فدعا بماء عليه الصلاة والسلام ونضح في ثوبه على إثر بول ذلك الغلام، والحديث من حديث أم قيس بنت محصن. فهذه كلها أدلة تدل على تطهير الثياب من النجاسات، ومنها الآية التي سمعت: وثيابك فطهر. قال: ويجب على المصلي تطهير بدنه ومكانه من النجاسة. وأما البدن فمن أدلة ذلك حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره ويتوضأ من أثر المذي، في حديث المقداد بن الأسود. وهكذا أحاديث الأمر بالاستنجاء والأمر بالاستجمار، هذه كلها تدل على تطهير البدن. وهكذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، هما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فتعذيبه على أمر محرم، وهو أنه يترك البول يصيب بدنه وثيابه، فلهذا قال: إنهما يعذبان. قال: ومكانه من النجاسة. لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أنس، وفي البخاري من حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي ماء لتطهير الأرض والمكان. قال: والأكثر على أن تطهير هذه الثلاثة وهي الثياب والبدن والمكان واجب. وهذا قول لمالك وللشافعي ورواية عن أحمد، ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، واختاره شيخنا الإمام الوادعي أن تطهير الثياب والبدن والمكان واجب، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وفي بدنه نجاسة، أو في مكان مصلاه نجاسة، أو في ثوبه نجاسة. ولكن هذا القول الذي هو الوجوب نفهم منه أن من صلى وهو ملابس للنجاسة فإنه آثم وصلاته صحيحة، هذا على القول بالوجوب. قالوا لأن الله يقول وثيابك فطهر، والأمر يقتضي الوجوب، وزيادة على الوجوب يحتاج إلى دليل. قال وقيل شرط، وهذا قول الجماهير، وأشار إلى ذلك المؤلف هنا حيث ذكر ذلك في باب شروط الصلاة. فالجماهير على أن تطهير البدن والثوب ومكان الأرض الصلاة الذي صلي عليها شرط، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. ومعنى هذا القول أن من صلى وفي بدنه نجاسة أو ثوبه نجاسة أو المكان الذي يصلي عليه فيه نجاسة وهو يعلم فصلاته باطلة لأنه شرط. قال وقيل سنة، وهذا روي عن ابن مسعود وابن عباس والله أعلم بصحته عنهما، وجاء عن سعيد بن جبير، وروي عن مالك، وهو قول فيه نظر، وإنما القول القوي القول بالوجوب ثم القول بالشرطية. والأدلة التي فيها الأوامر بتطهير الثياب والبدن والبقعة التي يصلي فيها غاية ما فيها الوجوب، غاية ما فيها الوجوب. ولو كان شرطا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة حين صلى بنعلين فيهما خبث، ولكنه واجب، من قام به صحت عبادته، فلما علم أن فيهما خبث نزعهما واستمر في صلاته. الوضوء شرط في الصلاة، لو علم الإنسان وهو في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ ماذا يصنع؟ يخرج من الصلاة، بطلت الصلاة، شرط. فإذا قلنا بأن تطهير البدن أو الثياب من النجاسة شرط، فمعناه أن من علم أن في بدنه نجاسة أو ثوبه أو مكانه بطل الصلاة وخرج من الصلاة. على أن حديث أنس أو حديث أبي سعيد إن بهما خبثا هذا محتمل، أن الخبث المراد به النجاسة، ويحتمل أن المراد به الشيء القذر أو الوسخ أو نحو ذلك. قال وقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهذا في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصحاه الألباني رحمه الله تعالى. المقبرة لأنها مكان الأموات ليس محلا للعبادة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. قالوا لأن الموتى لا يصلون في القبور، ولأن مكانهم ليس محلا للعبادة. وأما الحمام فإنه مكان لقضاء الحاجة أو الاغتسال ونحو ذلك، والمراد بالحمام هنا مكان الغسل ليس مكان قضاء الحاجة، فهو ليس مكانا لذكر الله، وليس من تعظيم شعائر الله أنه يصلي في ذلك المكان. قال ومعاطن الإبل، وهذا في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وقد جاء عن جماعة من الصحابة ومنهم عبد الله بن مغفل، وذكر العلة أنها خلقت من الشياطين، وأن المصلي في معاطن الإبل قد يعرض نفسه للضرر، فربما تطأه بأخفافها أو تثور عليه فيتأذى في صلاته. قال: وإليه ذهب أحمد والظاهرية والهادوية، وهو قول أبي ثور أيضا، ورجحه شيخ الإسلام والشوكاني والسعدي والعثيمين وشيخنا الإمام الوادعي. هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه المواطن، وقالوا ببطلان الصلاة فيها، في المقبرة، في الحمام، في معاطن الإبل. وقيده الشافعي بكون المقبرة منبوشة، وقال أبو حنيفة تكره، وقول أبي حنيفة هذا هو قول الجماهير، أن الصلاة في المقابر والحمام ومعاطن الإبل مكروهة فقط وليست محرمة. وأجازه مالك مطلقا ولا دليل على ذلك. وبالنسبة للمقبرة، قد يحتاج المصلون في بعض الأوقات أن يصلوا على الميت، فهذا لا شيء فيه، لكنهم لا يصلون إلى القبور، يصلون على الميت في مكان بعيد من القبور، أو يصلون على الميت بعد أن يدفن صلاة الجنازة، لكنهم لا يصلون صلاة فريضة ولا صلاة رواتب ولا نوافل. والصلاة على القبور أو إلى القبور باطلة عند كثير من أهل العلم. قال: وقد ألحق بهذه المواضع غيرها، ومما ألحق في كتب الفقه المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، وهذه الثلاث لا دليل عليها يصح، فإن هذه الأماكن إن كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فإنه يجوز الصلاة، ولكن ينبغي الإنسان أن ينظر مكانا نزيها نظيفا طاهرا، يعني ما يترك المكان النظيف يذهب يصلي في المجزرة أو يصلي في مكان يرمى فيه المزابل، ولكن لو أن إنسانا صلى وليس في المكان نجاسة فالصحيح أن صلاته صحيحة ولا دليل يصح على تحريم ذلك، وما ذكروه في كتب الفقه فهي أحاديث ضعيفة. قال: ولم يصح فيها ما تقوم به الحجة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. إذن مما ذكره المؤلف هنا وجعل من شروط الصلاة طهارة البدن والثياب والمكان، وهو عند جمهور العلماء شرط، وعند جماعة من المحدثين واجب، وهو قول قوي. وأيضا ورد النهي عن الصلاة في مواطن، ومنها المقبرة، الحمام، وأيضا معاطن الإبل، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة فيها مكروهة، والصحيح التحريم للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قول أحمد وأبي ثور والظاهرية وجماعة من أهل العلم.